ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن خير المجالس هو ما يتعلم فيه العبد علما يقربه إلى الله تبارك وتعالى ويرفع عنه الجهالة ويربطه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا المجلس نتابع درسنا في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وهذا شرح لعقيدة مبسطة ميسرة كتبها أحد العلماء الأجلاء من أتباع الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، وشرحها عالم آخر من علماء الأحناف أيضا بشرح سماه شرح العقيدة الطحاوية. وهذا الشرح جمع فيه من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ما يوضح به هذه العقيدة. وكان قد قال في المتن وهو يتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى: ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. وكنا في درس مضى قد توقفنا عند قوله: ولا إله غيره. وهذه الكلمة التي أشار إليها معلومة لدى الجميع، وهي كلمة التوحيد، وهي أعظم كلمة في الوجود، بل وهي أفضل ما قال النبيون من لدن آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أنه قد قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذه الشهادة لا يدخل العبد في الإسلام إلا أن ينطق بها، أما الذي لا ينطق بها فإنه لا يدخل في الإسلام إلا إذا كان العبد أخرس أو مقطوع اللسان، فإنه يعتقد معناها بقلبه لأنه لا يستطيع أن يتلفظ بها. أما إن كان يستطيع أن يتلفظ بهذه الكلمة العظيمة فإن الإسلام لا يقبل منه إلا أن يتلفظ بها. وإن كان لا يحسن اللغة العربية فلا بد أن يتلفظ بما يدل عليه بالمعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. وهذا يشعرنا بأنه لا بد من معرفة معنى هذه الكلمة العظيمة. والله عز وجل قد وجه رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن، والخطاب هو للرسول ولأمته، حيث قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، فوجه له الأمر بأنه يجب عليه أن يعلم أنه لا إله إلا الله، وهو أمر له صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى قيام الساعة، وأمته من الثقلين من الإنس والجن. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولأجل هذا لا بد من إدراك معنى هذه الكلمة. ومعنى هذه الكلمة معنى عظيم، فأكثر ما في القرآن وأكثر ما في السنة إنما هو شرح لمعنى هذه الكلمة. وهذه الكلمة بهذه الصيغة لم يكن يعرفها الكفار، وإنما كانوا يعرفون معنى الإله، كانوا يعرفون معنى الإله، وكانوا يعرفون أسلوب الحصر والنفي من الأساليب البلاغية التي يعرفونها، أسلوب الاستثناء بعد النفي، فهذا يسمى من الأساليب الحصرية. فلما خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا عرفوا ما يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول ما بدأهم به أن قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ففهموا المعنى وفهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفي الإلهية عن كل أحد في الكون إلا الله. فمعنى ذلك أنه لا آلهة في هذا الوجود تستحق أن تعبد إلا الله عز وجل. فاستغرب الكفار لأنهم كانوا يعرفون أن الله يعبد، لكنهم كانوا يعبدون معه آلهة أخرى يرونها أصغر منه، لكنهم يرون أن لها نوع من العبادة، وهي الواسطة والشفاعة والتقرب ونحو ذلك. فأول ما بدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صحح عندهم هذا المفهوم بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وقد رأوا أن في هذا انتقاص لحق الآلهة الأخرى، ورأوا أن في هذا اعتداء على حقوق الآلهة الأخرى، فغضبوا من هذه الدعوة، وغضبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا أمر منكر لا نعرفه، ما فيه إلا إله واحد، وأين بقية الآلهة؟ حتى أن الله سبحانه وتعالى حكى عنهم هذا الاستغراب في قوله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا أمر عجيب أنه يلغي الآلهة جميعا ولا يستثني إلا إله واحد، لكن هذا هو جوهر التوحيد وحقيقة التوحيد. فكانت الخصومة عند تحقيق معنى هذه الكلمة، وهل كل أحد يدرك معنى هذه الكلمة؟ ليس كل أحد يدرك معنى هذه الكلمة، فربما يدرك بعض الناس بعض معانيها حتى وإن كان عربيا فصيحا، فإن العرب لا يعرفون معاني اللغة، فإن اللغة واسعة، فإنه قد يعرف بعض معانيها ويجهل البعض الآخر. وأقرب مثال على هذا ما حصل من عدي بن حاتم الطائي، وهو عربي فصيح يعرف اللغة العربية، ولكنه كان فيه بعض المعاني العربية لا يعرفها، وهي أنه ظن أن الذي يتلقى التحريم والتحليل من شخص أن هذا لا يسمى عبادة. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله إن ما نعبدهم، فقد ظن أن تلقي التحليل والتحريم من شخص لا يسمى عبادة. ولأجل ذلك صحح له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي كان يجهله وهو داخل في مسمى العبادة في لغة العرب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم على ذلك؟ ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم على ذلك؟ قال بلى. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتكم إياهم. يعني هذا المعنى داخل في معنى العبادة، وهو عربي فصيح من طي، ومع ذلك ما عرف هذا المعنى، فدل على أن معنى لا إله إلا الله لا بد أن يشرح للناس، وأن يعلم للناس، وأن يوضح للناس ما معنى الإله وما معنى العبادة. هذا الإله، هذه الكلمة العظيمة التي نرددها، هل نحن نحيط بمعانيها؟ هل نحن نعتقد جميع معانيها؟ هل نعلم أن التأله وهو التعبد ينقسم على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح؟ ولأجل ذلك صدق من فسر العبادة بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الظاهرة منها ما هو أعمال للجوارح، بمعنى أعمال للبدن للجسد من ركوع وسجود وطواف، ومنها أعمال متعلقة باللسان مثل الذكر والتسبيح والاستغفار ونحو ذلك، ومنها أعمال متعلقة بالقلب وهي المشار إليها بقوله والباطنة، لأن هذه الأعمال مرتبطة بالقلب، حالة تقوم بالقلب يدركها العبد وتؤثر على جوارحه، وهي من أعظم الأعمال. مثال ذلك الخشوع، الخشوع الإخبات في القلب، الطمأنينة، اليقين، التوكل، كل هذه تكون في القلب، اعتماد القلب على الله عز وجل. الناس لا يرونه لكنه حالة تكون في قلب الإنسان إذا رسخت في قلبه توكل على الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك يختلف الرجلان في أعمالهم بناء على ما قام بهذا القلب. فقلب يخاف من غير الله أجوف من التوكل، يتوكل على الشياطين أو على البشر، وقلب معتمد على الله تبارك وتعالى يعرف أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى له، وأن الناس لو اجتمعوا جميعا وأرادوا أن يضروه بشيء لم يرده الله تبارك وتعالى له فإنهم لا يستطيعون ذلك، ولو أرادوا أن ينفعوه بشيء والله لم يرده له فإنهم لا يستطيعون ذلك. وهذه الحالة هي التي قامت بقلب إبراهيم عليه السلام لما كان فردا واحدا وتحداه الكافرون على كثرتهم وجمعوا له الحطب الكثير وأرادوا أن يلقوا به في النار لأنه حطم أصنامهم وحطم آلهتهم، ولقنهم درسا عمليا بأن الآلهة المدعاة من دون الله تبارك وتعالى لا تدفع عن نفسها الشر، فكيف تدفعه عن غيرها؟ فعلق الفاس التي كسر بها الأصنام، علقها في رقبة الصنم الكبير، فلما سألوه من الذي حطم الآلهة وهذا من جهلهم أيضا بمعنى الإله، فإن الإله كامل لا يضره أحد، فكيف يكون إله ومحطم؟ ما يمكن. كيف يكون إله ومضروب؟ لا يمكن. الإله هو الكامل القوي الغني، فعند ذلك أشار إلى الصنم الكبير، وهذا من باب التنزل في الخصومة ولكي يكتشفوا الحقيقة وليعرفوا أن هذه الأصنام التي يرجون من قبلها النفع والضر أنها ما دفعت عن نفسها، فكيف يرجى منها أن تدفع عن غيرها؟ وهذه قضية عقلية مسلمة، فإنك لو أردت أن تنتصر برجل من عدو لك فذهبت إليه تريد أن تقول يا فلان انصرني على فلان، فلما أتيت فإذا عنده رجل أضعف من الرجل الذي اعتدى عليك، وهذا الرجل يضربه ويهينه، هل تكلمه أن ينصرك أم ترجع؟ ترجع لا شك بذلك، تقول لو كان فيه نصر لنصر نفسه ولدفع الظلم عن نفسه، فلما عجز عن حماية نفسه فهو عن حماية غيره أعجز. فأشار إبراهيم عليه السلام إلى الصنم الكبير وقال هذا غضب عليهم وحطمهم، هو الذي فعل بهم هذا، لكنهم رجعوا إلى بعضهم ورأوا أنه ما يمكن يصنع ذلك. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه لا يفعل. طيب ما دام لا يفعل، ما هذا الجهد الذي تبذلونه حوله؟ ما هذا الجهد العظيم الذي تبذلونه حوله من طواف وذبح ونذر وصياح واستغاثة ونحو ذلك؟ وهذا أمر معلوم. فعند ذلك جمعوا له الحطب وأرادوا أن يحرقوه وأن ينصروا آلهتهم. هذه الآلة تستحق النصر، ما تستطيع أن تدفع عن نفسها شيء. فقامت عبادة عظيمة، وهي عبادة باطنة بقلب إبراهيم عليه السلام لا مثيل لها، سكبت على نفسه الطمأنينة وجعلته مستسلما لله تبارك وتعالى، وهو يعلم أنهم لن يخلصوا إليه إلا بإرادة الله، وإذا أراد الله ذلك فإنه يرضى هذا في سبيل الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا أراد الله عز وجل أن تكتشف الملائكة هذه الحالة العظيمة من العبادة الشعورية التي قامت بقلب إبراهيم، فجاءه جبريل عليه السلام وقال له يا إبراهيم هل لك حاجة؟ وأين جاء به؟ أين جاء له؟ جاء له وهم قد وضعوه في هذا الذي يرمون به الشخص في النار، فقال هل لك حاجة يا إبراهيم؟ وهو يعرف جبريل، يعني تريد مني مساعدة؟ وجبريل عليه السلام رئيس الملائكة، وأعطاه الله عز وجل من القوة ما أعطاه، لكن إبراهيم يعلم أن جبريل مأمور وأنه لن يفعل شيء إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قال له أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. حاجتي إلى الله عز وجل، إن أراد أن يأمرك أن تنقذني فإنك سوف تستجيب، وإن أراد لي غير ذلك فأنا راضي بما قدره الله عز وجل علي. فعند ذلك خاطب الله النار مباشرة، ما هو عن طريق جبريل، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فوقع في النار وهي تلظى ولا تؤثر فيه. فهذه الحالة التي قامت بقلب إبراهيم هي من العبادة، بل هي لب العبادة، وهي عمل قائم بالقلب. أرأيتم أن العبادة منها ما يقوم بالقلب، ومنها ما يقوم بالجوارح، ومنها ما يقوم باللسان، وإن منها ظاهرة ومنها باطنة، بل والباطنة هي أصل الظاهرة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وهي محل الأعمال الباطنة، فهذا ينعكس على الجوارح فتصلح الأعمال الظاهرة. فالعبد لما يقول لا إله إلا الله يقولها بلسانه ويعرف معناها بقلبه، فالمعرفة قضية قلبية والقول قضية لسانية، ثم تتحرك الجوارح على مقتضى هذه المعرفة القلبية. ولأجل ذلك قال العلماء أن لا إله إلا الله لها شروط حتى تنفع صاحبها، وحتى تنجي من عذاب الله، وحتى تكون توحيدا محضا، فلا بد من معرفة هذه الشروط. الشرط الأول العلم بمعنى هذه الكلمة، هل يفهم المعنى؟ الناس في هذا الزمن جهلوا كثيرا من معناها، لأنهم أخذوها تقليدا، ولأجل ذلك يقولها ويقع في ضدها وهو لا يشعر، لأنه ما يعرف المعنى. فتجد أن الشخص يأتي عند الولي، عند قبر الولي، ويذبح البقرة ويقول لا إله إلا الله، وهو يذبح البقرة للولي. فلو كان يعرف معنى لا إله إلا الله، وأنه لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لو كان يعرف هذا المعنى فإنه ما يقع في هذا التناقض، فإما أن يعدل العبارة ولا يعدل الفعل، إما أن يعدل اللفظة. ولذلك العرب الذين كانوا يعرفون ما يقولوا لا إله إلا الله، لأنه تناقض ما يمكن يقعون فيه، ما يمكن أحدهم يقول لا إله إلا الله ثم يقول أغثني يا هبل، أستجير بك يا هبل، لا تنساني يا هبل، بارك لي في أولادي يا هبل، ما كان، ما يمكن يقولها، ما يمكن. وإذلك كانوا ما يقول لا إله إلا الله، قل لا ما أقولها، لأنه ما يقع في التناقض. ولكن بعض المعاصرين ما يعرفون المعنى فيقع في التناقض، ويظن هذا ما له علاقة بهذا. تجد إذا مرض ولده يقول لله علي نذر، إذا شفى الله ولدي آتي ب50 ريال عند قبر سيدي الحسين وضعها في صندوق النذور لسيدي الحسين أو لسيدي البدوي أو نحو ذلك. عجيب. تقول له هل تقول لا إله إلا الله؟ قال كيف، ومن اللي ما يقول لا إله إلا الله؟ هل تعرف معناها؟ يفكر يقول لك ايوه اعرف معناها، ايش معناها؟ قال لا خالق الا الله، بس هذا هو. طيب الكفار كانوا يقولون لا خالق الا الله، يعرفون ان ما قال ولا نصلي لله، اذا يدرك بعض المعاني. طيب كمل، ايش الفرق بين الصلاة والنذر؟ فكر، النذر عبادة ولا ما هو عبادة؟ قال والله عبادة، اذا معناته لا تصلي الا لله، ولا تنذر الا لله، ولا تذبح الا لله، ولا تطوف إلا لله، معناته لا تعبد أي عبادة إلا لله. إذن وقعت في التناقض ولا؟ قال والله بس حنا أنا من يوم ما عشت والناس يفعلون ذلك. فإذن ترسخ في ذهني أن معنى لا إله إلا الله
ليس هو المعنى الذي أراده الله، وإنما معنى تلقاه بالتقليد، معنى فيه صرف بعض العبادة لغير الله وهو لا يشعر. إذن الشرط الأول من شروطها هو العلم بمعناها، العلم بمعناها. ولأجل ذلك ورد أن بعض أهل الكتاب كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم من النصارى واليهود يجعلون بشر أبناء لله، عزير أو عيسى ونحو ذلك. فلما أرسل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى اليمن، وكان في اليمن في جهة نجران بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والنصارى أكثر ذلك الوقت. فقال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، بمعنى أنهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يعرفون المعنى، يثلثون، فصح عندهم هذا المعنى. فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله. طيب هم ما يعرفون الله؟ كانوا يتكلمون عن الله ويقولون أن يده مغلولة ويعرفون الله، لكن ما هي معرفة كاملة، معرفة ناقصة. لو كانوا يعرفون الله على حقيقته لما زعموا أن له ولد. ولأجل ذلك قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله معرفة حقيقية بأنه صمد لم يلد ولم يولد، له الكمال المطلق لا يعبد غيره، هذه المعرفة الصحيحة. ولأجل ذلك الذي يجهل حقوق شخص، الذي يجهل حقوق شخص وهو له حق، تقول أنت ما تعرف فلان، وقد يعرفه لكن لما يقصر في حقه فإنك تقول أنت يعني ما تعرفه. فلما استصغر رجل أحد أهل البيت وقال من هذا وهو يعرفه لكنه مستصغر لشأنه، قال له سامعه هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل يعرفه والكل يعرفه والحل والحرم، يعني هذا الذي تعرفه معرفة حقيقية، أما أنت فتجهل قدره. فكذلك الذي يجهل قدر الله عز وجل في بعض المسائل ما عرفه، لو قال لك أنا أعرف أن الله الخالق الرازق لكن له زوجة، قل ما عرفت الله، هذا الذي تعرفه ما هو الله، له ولد ما هو الله، هذا فقير كما قال اليهود قاتلهم الله ما هو الله، الله ليس هكذا. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يعرفوا الله عز وجل. إذن المعرفة لا بد منها لمعنى هذه الكلمة، وأما الذي يقولها بدون معرفة فإنه لا يستفيد منها قطعا. ولأجل ذلك لو جاء رجل إلى رجل أعجمي ولبس عليه بكلام لا يعرف معناه وقال له قل أعترف أن لفلان عندي 1000 ريال، فقال هذا الأعجمي أعترف أن لفلان عندي 1000 ريال، هل هذا الاعتراف يلزمه عند القاضي ولا ما يلزمه؟ تلفظ بلسانه ما يلزمه؟ إيش رأيكم؟ ما يلزمه عند كل العقلاء، لا يلزمه، لأنه قال قولا ما أراد حقيقته، لأنه ما أعرف حقيقته، أراد قولا أو قال قولا لا يعرف حقيقته، لا يعرف حقيقته، فلا يلزمه هذا الاعتراف. إذن أخذنا من هذا أن الذي لا يعرف المعنى لا يستفيد من لا إله إلا الله، يقولها وهو لا يعرف المعنى بتاتا فإنه لا يستفيد. ولأجل ذلك إذا كان الشخص أعجمي فلا بد أن تشرح له. وهذا الذي فعله الصحابة لما جاء وفد الصحابة واستدعاهم رستم وأرسلوا له المغيرة ابن شعبة. كان رستم يسأل المغيرة عن طريق المترجم، يسأله يقول ما الذي جاء بكم، يعني لماذا تغزون في دارنا، لماذا أنتم تغزون إلى بلادنا وإلى أرضنا، ما الذي جاء بكم؟ بل قال له من أنتم، ما أنتم، أنتم منين جيتوا؟ وهذا يدل على أن المسلمين كانوا يجوبون الديار لنشر الإسلام. فإذا جاءوا إلى بلد خيروهم بين الإسلام ودفع الجزية، فقال له نحن ناس من العرب، نحن ناس من العرب، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هل كان رستم يعرف العربية أم المترجم؟ المترجم يترجم له، يفسر له معنى هذا الكلام. فإذا كان